على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. قوله تعالى على سرر موضونة أي مصفوفة أو مكبكة بالدر والياقوت والذهب. والوضل هو التشبيك والنسج. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: السرر جمع سرير، وقد بين الله تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله تبارك وتعالى: وسرر مرفوعة. وقوله تعالى على سرر موضونة، فموضونة أي منسوبة بالذهب، منسوبة بالذهب. وبعضهم يقول منسوبة بقبان الذهب مثبتة بالدر والياقوت. وكل نسج أحكم ودخل بعضه في بعض تسميه العرب وضنا، وضنا بالضاد وضنا. وتسمي المنسوبة به موضونة ووضينا. ومنه الدرع الموضونة إذا أحكم نسجها ودخل بعض حلقاتها في بعض. ومنه قول الأعشى: ومن نسج داوود موضونة كتاب مع الحي عيرا فعيرا. وهذه السرر المبينة هي المعبر عنها بالأرائك في قوله تعالى: متكئين فيها على الأرائك، يعني على هذه السرر المبينة الموضونة. وقال تبارك وتعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئين. وقوله عز وجل فيها في هذه الآية الكريمة: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. متكئين هذه حال، حال من الضمير في قوله على سرر، والتقرير استقروا على سرر في حال كونهم متكئين عليها. وما ذكره الله جل وعلا على هنا في هذه الآية الكريمة من كونهم على سرر متقابلين، يعني ينظر بعضهم في وجوه بعض، ينظر بعضهم إلى وجه بعض، كلهم يقابل الآخر بوجهه. هذا وضحه قوله تعالى في سورة الحجر: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقوله تعالى في الصافات: أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطوف عليهم غلمان مخلدون. ومعنى قوله تعالى متكئين عليها متقابلين، يعني هذا يعني تصرف الآيات التي ذكرناها، أي بوجوههم متقابلين، بوجوههم وجوه بعضهم في وجه بعض. وهذا بلا شك يكون أكمل للأنس والسرور، بخلاف ما يحصل في الدنيا الإنسان إذا ركب بعض المترتبة في السيارات فإنه يجلس وظهره إلى من خلفه، لكن هؤلاء بتمام السرور والأنس بينهم يكونون متقابلين. فالأخوة تكمل حينما تقع يعني هذه المواجهة. متكئين عليها متقابلين أي بوجوههم متساوين في الركب، لا حجاب بينهم أصلا، لأنهم متقابلين فلا حجاب بينهم. يطوف عليهم يعني للخدمة، يطوف عليهم للخدمة ولدان مخلدون مبقون على كل واحدة لا يموتون، يعني هؤلاء الولدان في الجنة سيبقون ولدانا إلى الأبد، بمعنى أنه لا أنهم لا يعني يزيدون في العمر ولا يشيخون ولا يهربون بمرور الزمن، وإنما هم مخلدون على هيئة واحدة وهي كونهم إنسانا مخلدون. فمعنى قوله يطوف عليهم أي بالخدمة إنسان مخلدون أي مبقون على سن واحدة لا يموتون، كما قال تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق يعني حال الشرب، يطوفون عليهم بأكواب وأباريق. والكوب هو إناء لا عروة له ولا خرطوم له، لا عروة له ولا خرطوم له. وأما الإبريق فهو إناء له عروة التي بها يمسك وله خرطوم. بأكواب وأباريق وكأس من معين، وكأس من معين أي خمر جارية، خمر جارية. ثم أشار إلى أنها لذة كلها لا ألم معها ولا خمار. يعني هذه الخمر التي هي من مرين الخمر الجليلة يشربها أهل الجنة ليست كخمر الدنيا النجسة الخبيثة المخبثة التي تذهب العقول، وإنما هي لذة كلها. ثم أشار إلى أنها لذة كلها لا ألم معها ولا خمار، يعني لا تخمر وتغطي العقل. لا يصدعون عنها، يعني لا يصدر عنها صداعهم لأجل الخمار كخمور الدنيا، لا تورث هذا الصداع. والصداع هو وجع الرأس، وقرئ بالتشبيه من التفاعل، يعني لا يصدعون عنها، لا يصدعون عنها يعني لا يتفرقون عنها، لا يصدعون عنها من التفاعل التصدع يعني التفرق. ولا ينجسون، تقرأ بكسر الزاي وفتحها، ولا ينجسون، وتقرأ أيضا ولا ينجسون، أي لا تذهب عقولهم بسكرها، لا تذهب عقولهم بسكرها. وفاكهة مما يتخيرون، أي مما يختارون ويرتضون. وأصله أخذ الخيار والخير، أخذ الخيار والخير. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، أي مما يتمنون. وحور عين، أي أزواج بيض واسعة الأعين. عطف على ولدان، ويطوف عليهم ولدان مخلصون في المقام ذلك. وحور عين، وكما قلنا حور جمع حوراء، ومعنى قوله حور العين أزواج بيض واسعة الأعين، عطف على ولدان. أو مبتدأ محذوف الخبر، أي وفيها، أو ولهم حور عين. كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي صفاؤهن كصفاء الدر في الأطباق الذي لا تمسهم أيدي، كأمثال اللؤلؤ المكنون. وأصل المكنون الذي قيل في سن، الذي قيل وحفظ في إيه؟ في سن، وكان يخبأ فيه ويصان فيه ويحمى فيه. جزاء بما كانوا يعملون، أي من الأعمال الصالحة. لا يسمعون فيها لغوا، أي هذيانا وكلاما غير مفيد باطلا من القول. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي لا يؤثم من الفحش والكذب والغيبة وأمثالها. إلا قيلا سلاما سلاما، أي قولا هو سلام في نفسه، منزه عن النقائص، مبرأ عن الفضول والزوائد. إلا قيلا سلاما سلاما، سلاما يعني هو سلام في نفسه، وهو أيضا منزه عن النقائص ومبرأ عن فضول السلام وزوائده التي لا فائدة فيها. أو إلا قيلا سلاما سلاما، يعني قولا يفيد سلامة السامع من العيوب والنقائص، ويوجب سروره وكرامته، ويبين كماله وبهجته، لكون كلامهم كله معارف وحقائق وتحايا ولطائف، على اختلاف وجهي الاعراب، اي من كون سلاما بدلا من قيلا او مفعوله. يعني اما قيلا سلاما سلاما فكل قول الموضوع، يعني القول هو سلاما سلاما تحيه، او الا قيلا سلاما سلاما بدل على المعنى الذي ذكرنا. والتكريس للدلاله على خفو السلام بينهم وكثرته، في سلاما سلاما اشار الى ايه؟ انهم يخشون السلام فيما بينهم، وان السلام يعني يذكر بينهم يعني كثيرا، لان المراد سلاما بعد سلام، سلاما بعد سلام، كما تقول قرات النحو بابا بابا، يعني بابا بعد باب، فيدل على تكرره وكثرته. فهكذا السلام تحيه اهل الجنه، هذه الفضائل السلام. ولا توجد في العالم كله تحية هي أفضل من تحية السلام عليكم ورحمة الله التي يعني صرف الله بها أهل الإسلام، ولذلك يحكمنا اليهود على السلام وعلى التأمين. وكان الفاسق أو الفاجر أو المبتدع فيما مضى يعاقب بأن يحرم من إلقاء السلام عليه، أو يحرم بأن يرد عليه السلام. الآن صار الناس في سفاهتهم أو بعض السفهاء من الناس يتكبرون عن أن يحيي بعضهم بعضا بالسلام، فيؤكدون على ذلك تحية المنادين من المشركين والكفار على ثلاث أنواعهم، وربما يزدرون ينظرون باحتراق باحتقار الى من يقول لهم السلام عليكم. فهذا من الهوان والذل الذي طبغ الناس وهم لا يشعرون بما هو في كان السلام. يعني عدم التسليم دي كانت عقوبه اساسا، عقوبه يعاقب بها من يخالف الشرع مثلا بالاعاره بالفسق او بدون عدل او ضلاله او نحو ذلك، فيهجر بان يسلم عليه. واضح. فالان صار بعض الناس يعني يتاذون ان تسلم عليه، مسؤول ان تحيا باي تحيه اخرى من تحيا هؤلاء القوم يعني الذين زهدوا فيما صرفه الله به من تحيه اهل الجنه السلام. فهل توجد تحيه العالم افضل من تحيه السلام عليكم؟ السلام عليكم صفه يعني تعلن هذا الشخص الذي تسلم عليه يعني اولا فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الذي هو السلام، وفيها اشاعه السلام والطمانينه، فكونت تلك السلام معناها انك تؤمنه من شرك، تؤمنه من شرك. واضح. وليس محددا الوقت مثلا في صباح الخير او مساء الخير، في الصباح فقط او في المساء فقط، كما هي تحيه الجاهليه ان انعم صباحا وانعم مساء، هذه تحيه اهل الجاهليه. فكيف عاقل يعني يستبدل الذي هو ادنى من الذي هو خير ويذهب في السلام الذي هو تحيه اهل الجنه الى تحيه المغضوب عليهم والضالين يعني ممن ابغضهم الله سبحانه وتعالى. الا قيلا سلاما سلاما. هذا كله فيما يتعلق بالثواب وجزاء وعاقبه المقربين او السابقين. ثم قال تبارك وتعالى: واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي أي شيء هم، أي شيء هم، أي هم شرفاء عظماء كرماء. يتعجب من أوصافهم في السعادة. في سدر مخضود أي لا شوك له، في سدر مخضوب أي لا شوك له، أو مخضوب يعني موقر بالثمار، يسقل من الثمار التي يحملها، وهو شجر السدر المعروف. في سدر مخضوب أي لا شوك له، أو موقر بالثمار. وطلح منضود، الطلح وشجر الإيه؟ الموم، شجر الموم. وطلح منضود يعني شجر الموز الذي نبض ثمره من أسفله إلى أعلى، أو نبض ثمره من أسفله إلى أعلى. قال مجاهد: كانوا يعجبون بود من طلحه وسدره، يعجبون بود في الأرض من يد هذا المكان أحسنه مكان في الطائف، من طلحه وسدره، لأن في شجر الطلح وشجر يعني الإيه السدر، فكانوا يعجبون به. وشجرة الموز ثمرت ثمرتها حلوة دسمة لذيذة لا نوى لها، لا نوى لها. وظل ممدود أي ممتد مندفئ لا يتخلص، لا يتخلص الظل الذي يكون في الدنيا ويزرعه الحر والسمع، لا هذا ظل ممدود. وماء مسكوب أي مصبوب دائم الجريان، وماء مسكوب مصبوب دائم الجريان لا انقطع. وفاكهة كثيرة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة أي لا تنقطع عنهم متى أرادوها لكونها غير متناهية، فمن ثم لا تنقطع أبدا عنهم لأنها موجودة بلا نهاية. ولا ممنوعة أي لا تمنع عن طالبها، والقصد بيان أن فاكهتها يعني مغايرة ومهاجرة لفاكهة الدنيا، لأن فاكهة الدنيا موسمية، توجد في موسم ولا فيه في موسم آخر، يأتي عليها وقت تنقطع تماما ولا تكون موجودة كفاكهة الصيف في الشتاء، وتمتنع أحيانا لعزتها، أحيانا تمتنع لأن تكون يعني لا توجد وفرة غير متوفرة في الأسواق نادرة وقليلة، هذا نوع من الامتناع، بل أحيانا تمتنع بسبب الجد. الجد او القحط او الجفاف او نحو ذلك تقرا اي جائحه او سبب يترتب عليه انها تمتنع. اما فاكهه الجنه فلا يعرض لها شيء من هذه الخوارق وهذه الجوائح وهذا الانقطاع. وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه، وفرش مرفوعه اي فرش مرفوعه مرتفعه مرفوعه 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 في منازلها أي فرش مرفوعة على الأرائك للركوب والمضاجعة، وقد يؤيده تأثره بوصف من يضاجعهن فيها وهو قوله تعالى إلا أنشأناهن إنشاء، يعني يؤيد التفسير الثاني يعني كلمة فرش مرفوعة كما قلنا إما فرش مرفوعة يعني الفرش نفسها مرتفعة في منازلها أو الفرش مرفوعة يعني فوق الأرائك وهي ترفع من أجل الركوب عليها. يؤيد هذا التفسير الأخير أنه ربط عز وجل مباشرة بين قوله وفرش المرفوعة بقوله إن أنشأناهن إنشاء، إشارة إلى يعني الشعور الألم إن أنشأناهن إنشاء أي إنشاء بديعا سائق الوقف. فالضمير يعود على ما فيهما من السياق والسباح لأن الحرمة يعني سبق ذكرهن في السياق القريب واضح، وإنما فهم من السياق أن المقصود بهن الحور العين. وقيل قد يثنى عن الحور بالفرش، وفرش المرفوع قد يكون يعني أحيانا يستعمل الكناية عن الحور بالفرش. نعم كنت سؤال مرة غريب يعني ذكرني بهذه الكناية في احدى البلاد يعني كان مسألة يعني فسألني واحد منهم عن صحة دعاء يزعمون انه يعني دعاء مأثور انهم يقولون لي اللهم جدد لنا الايمان والفراش، فربما يعني سألني السؤال كان شخصا تركيا او شيء هذا فالجماعة الافراج من بدعة كثيرة فيسألون عن صحة هذا الدعاء اللي يبدأ من منتشر عندها، فلعله يقصد جدد لنا الايمان، هذه معروفة لما كان في المحاضرة عن تجديد الايمان، فمن المناسبة سأل هذا السؤال الفراش عن لعله يعني يتزوج زوجة جديدة، فأنا أقول هذا حين تنسوا أن أحيانا يكنى عن الحور أو عن الزوجة بالفرش. وقيل إن يصير قوله تبارك وتعالى وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء يعني مرفوعة على الأرائك كآيتهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، سيكون على الحقيقة ها مش زي هنا الكناية، لا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وهنا يقول تبارك وتعالى وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا يعني لم يتمثنا لم يتمثنا عرضا أترابا، عروبا جمع عروب، والعروب هي المتحببة إلى زوجها المحبوبة لتبعونها واضح، فمعنى عروبا جمع عروب والعروب هي التي تتلبس وتتحبب إلى زوجها ولذلك يحبها لتبعونها. عروبا أترابا، أترابا يعني على سن واحدة، سن واحدة والسبب هو المرافق لك في السن، وضحروبا أسرابا يعني سنهن سن واحدة لأصحاب اليمين، يعني أنشأناهن إنشاء لأصحاب اليمين وضعتنا عنهن أبكارا لأصحاب اليمين عروبا أسرابا سنة من الأولين وسنة من الآخرين أي جماعة وأمة من المتقدمين في الإيمان وممن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان من هذه الأمة. والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين كما بينا أولا، يعني عند الكلام فيما مضى في تفسير قوله تبارك وتعالى سنة من الأولين وقليل من الآخرين، وذكرنا الخلاف في تفسير هذه الآية. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، بالنسبة لكلام العلامة السكري في هذه الآيات التي مضت يقول في قوله تعالى إن أنشأناهن إنشاء الضمير في أنشأناهن قال بعض أهل العلم هو راجع إلى مذكور، وقال بعض العلماء هو راجع إلى غير مذكور إلا أنه دل عليه المقام، فمن قال إنه راجع إلى مذكور قال هو راجع إلى قوله تعالى وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء، قال لأن المراد بالفرس النساء، والعرب تسمي المرأة لباسا وإزارة وفراشا إلى آخره، إلى آخر كلامه. وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله تعالى مرفوعة رفع المنزلة والمكانة. ومن قال إنه راجع إلى غير مذكور قال إنه راجع إلى نساء لم يذكرن، ولكن ذكر الفرس دل عليهن لأنهن يتكئن عليها مع أزواجهن. وقال بعض العلماء المراد بهن الحور العين، واستدل من قال ذلك بقوله إنا أنشأناهن إنشاء، لأن الإنشاء هو الاختراع والابتداع. فقالت جماعة من أهل العلم إن المراد بهن بنات آدم التي كن في الدنيا عجائز سمطا رمقا، وجاءت في ذلك آثار مرفوعة عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى وفرس المرفوع يعني نساء الدنيا زوجاتهم اللائهن من نساء الدنيا، فجعلناهن أبكارا إن إنشأناهن إنشاء أي خلقناهن خلقا جديدا. هؤلاء اللائي صمتت وصارت عزيزا أمطاء في الدنيا وبلغت ميسينة ذاتية حينما تدخل الجنة ينشئها الله سبحانه وتعالى خلقا جديدا، تعود إلى يعني فرح الشباب فتعود خلقا جديدا وينشئها الله سبحانه وتعالى إنشاء جديد. فجعلناهن أبكارا يعني تطيرناهن أبكارا، وهو جمع بكر وهو ضد السيد، عروبا أترابا. والعروب هي المتحدثة إلى زوجها الحسنة في التبعن التي تجتهد في إرضاء زوجها. الترابة جمع ترد، والترد اللبة، اللبة هو الموافق في السن. كما قال السعيري المهم أن ترب الإنسان ولد معه في وقت واحد ولم تنتفف لنجاتها لم تنتفف لنجاتها ومشت على ولوائها. وإيضاحه أن ترب الإنسان لم ولد معه في وقت واحد، ومعناه في الآية أن نساء أهل الجنة على سن واحدة ليس فيهن شابة وعجوز، ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب. وتعلمون الحديث في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة العجوز حينما قال لها لا تدخل الجنة عجوز، وكان من يقصد هذا المعنى أنها ستعود إلى شبابها ولن تبقى عجوزا بعد ذلك إذا دخلت الجنة. وبعض العلماء يقول إنهن ينفعن مستويات في السن على قدر بنات 33 سنة أيضا. وكون الأطراب بمعنى المستويات في السن مشهور في كلام العرب، كما قال عمر بن أبي ربيعة أبرزوها مثل المهادي فهذا بين 5 فوائد الأطراب. وهذه الأوصاف الثلاثة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة من صفات نساء أهل الجنة جاءت موضحة في آيات أخرى. أما كونهن يوم القيامة أبكارا فقد أوضحه قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأن قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نص في أنهن أبكار. وأما كونهن عودا أي متحببات إلى أزواجهن فقد دل عليه قوله في الصافات وعندهم قاصرات الطرف عين، لأن معناه أنهن قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم واقتناعهن بهم. ولا شك أن المرأة التي لا تنظر إلى غير زوجها متحببة إليه حسنة التباعد معه. وقوله في صاد وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وقالت الرحمن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فأما كونهن أترابا فقد بينه قوله في آية صاد فعندهم قاصرات الطرف أتراب. ففي سورة النبأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، يعني في نفس السن من الشباب. وأصحاب اليمين، يعني إلا إسامهن وأصحاب اليمين، وضعنهن أكثر لإيه؟ وأصحاب اليمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثمون وحميم، أي حر نار ينثر في المكان. هذا معنى في ثمون، ثمون يعني حر نار ينثر أو ينثر في المكان، وحميم وهو الماء المتناهي حرارة، وظل من يحموم أي من دخان أسود. طبق أهليتهم المرضية وعقائدهم الفاسدة أو صدقة، يعني هذا الدخان الأسود يكون موافقا لتباعهم السوداء وأهوائهم وعقائدهم الفاسدة وهيئات نفوسهم المسودة بالصفات المهملة والهيئات السود الرديئة. وظل من يحموم يعني من دخان أسود، لا بارد ولا كريم، أي ليس له صفة الظل الذي يأوي إليه الناس من الروح، يعني الناس تأوي من الظل من هذا الانتناس الروح تفريد عن أنفسهم من شدة الحر. فالظل الذي يرغب فيه يكون باردا ويكون يعني كريما، أما هذا فهو ظل من يحمون من دخان أسود لا بارد ولا كريم، أي ليس له صفة الظل الذي يأوي إليه الناس من الروح ونفع من يأتي إليه أو يأوي إليه بالراحة، بل له إيذاء وإيلام وضر بإيطال السعر واللهب والكرب والعياذ بالله. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى قد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا، وبينا هناك أن صفات ظل أهل النار هي المذكورة هنا في هذه الآية وظل من يحلوم لا بارد ولا كريم. وقال في المرسلات انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وقوله من يحلوم أي من دخان أسود شديد السواد، ووزن يحلوم وزن يحلوم يفعول، وأصله من الحمم أو الحمم وهي الفحم، وقيل من الحم وهو السحم المسود لاحتراقه للنار. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي كانوا قبل ذلك منهمكين في اللذات والشهوات، منغمسين في الأمور الطبيعية والغواشي البدنية، فبذلك اكتسبوا هذه الهيئات الموضحة والتبعات المهلكة، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث العظيم أي الذنب العظيم من الأقاويل الباطلة والعقائد الفاسدة التي استحقوا بها العذاب المخلد والعقاب المؤبد. وفسره السكين بالقتل، يعني إما أن الحنف العظيم وكانوا يصرون على الحنف العظيم، إما أن يكون هو الذنب العظيم الشرك الأقاويل الباطلة العقائد الفاسدة التي جعلتهم يستحقون العذاب المخلد والعقاب المؤبد. أما السكين ففسر الحنف العظيم بالقتل على إنكار البعث، وكانوا يصرون على الحنث العظيم حينما كانوا يحلفون في الدنيا كما قص الله تعالى عنهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا هو الحنث العظيم على هذا اليمين الخطير، هذا القسم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال الشهاد وهو تفسير الحسن، يعني الحنث العظيم لأنه هذا القسم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله لن يموت، لأن الحنث وإن فسر بالذنب مطلقا أو الذنب العظيم فالمعروف استعماله في عدم البر بالقسم، فهي كلمة الحنث تستعمل في معنى الذنب، واضح الذنب العظيم أو الذنب مطلقا، لكنه أيضا استعمل بصورة مشهورة في في عدم البر بالقسم، حنف في يمينه لم يضر بقسمه، ولذلك تأثره بما كانوا يعتقدونه من إنكار البعث. فهذا يقوي تفسير قوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم أنه القسم الذي كانوا يقسمونه في الدنيا وقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ولذلك أتبع الله هذا القول وكانوا يصرون على الحنث العظيم بقوله وكانوا يقولون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، واضح فهذا فيه ربط بين الحنث العظيم وهو هذا القسم وشرح له. وكانوا يقولون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب بين بعض أسباب هذا العذاب، فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مصرفين أي متناعمين. وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإسراف والتنعم والسرور في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة، لأن صاحبه معرض عن الله لا يؤمن به ولا برسله كما دلت عليه هذه الآية الكريمة إنهم كانوا قبل ذلك مصرفين. وقال تعالى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، أن يعيش مطرفا ويعيش بالتمتع بالدنيا فحسب، إنه كان في أهله مسرورا يعني ما بين النوادي والملاهي والأفلام وشرب الخمر والكوميديا وكذا 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 يسرورهم لعاد يضحك، يقولوا لهم الفيلم الفلاني ساعتين ضحك متواصل المسرحية دي فتضحك تضحك تضحك حتى يموت قلبك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه إن كثرة الضحك إياكم وإن كثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما كان فرحهم كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا بالقرآن وبالعلم وبالإيمان، لا كان فرحهم بنفع الدنيا بالمناصب بالجاه بالأموال بالثروات بالفتور بهذه الأحوال يعني المعروفة. فلذلك قال تبارك وتعالى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ثم ذكر الأسباب إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في أهله مسرورا. فإذا الإنسان لا ينهمك في الدنيا في مظاهر السرور والابتهاج وينسى أنه يعني إيه فتيلة يعني تمخر العذاب وتتقدم نحو يعني نهاية الرحلة، واضح؟ فالإنسان لابد أن يصل إلى محطة معينة ينزل فيها، فهي يعني هو غافل لكنه ليس مغفولا عنه. الإنسان غافل، الله ليس غافلا عنه، هو غافل عن نفسه هو، أما الله فإنه لا يغفل عنه تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان الانهماك في مساعد عن الآخرة. والدليل هذه الآيات الكريمة التي تحتاج منا إلى كثير تأمل، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يفرون على الحديث العظيم. فقال فسوف يدعو، أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول وثبورا وثبورا، الثبور الهلاك يعني وهلاك، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سببا لدخول النار، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل من يحموم بين أن من أسباب ذلك أنهم قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، كما قال تبارك وتعالى وإن تعجب فعجبوا قولهم أإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تبارك وتعالى عنهم هنا في قوله عز وجل وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أو آباؤنا الأولون، فبين عز وجل لهم أنه يبعث الأولين والآخرين، إن الله لا فرق بين الأولين والآخرين في قوله قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وبين عز وجل أن البعث الذي أنكروه سيتحقق في حال كونهم أدلاء طاغرين حينما قال في الصفات وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إلى مثلا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون، يعني وأنتم أذلاء صاغرين وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة فإذا هم ينظرون رغما عنهم. وقال وقوله تبارك وتعالى أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون. هو الحقيقة العلامة الشيخ رحمه الله تعالى هنا يعني اتعقد بحثا متوقفا حول قول الله تبارك وتعالى هنا وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. عقد بحثا حول يعني يقول جاء يعني أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله تعالى أإذا متنا، وأثبتها أيضا عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله أإنا لمبعوثون، وقرأه نافع والكسائي إنا لمبعوثون. لكن هو تعرض هنا يعني نوع من الابتداع في القراءة، يقول اعلم وفقنا الله واياك ان ما جرى في الاقطار الافريقيه من ابدال الاخيره من هذه الهمزه المذكوره وامثالها في القران هاء خالصه، يقول ايه اهل بدل ائنا يقولوا ايه اهن، ابدالها هاء خالصه، يقول هذا من اسمع المنكر واعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمه القران العظيم وتعد لحدود الله، ولا يعذر فيه الا الجاهل الذي لا يدري الذي يظن ان القراءه بالهاء الخالصه صحيحه. وانما قلنا هذا لان ابدال الهمزه فيما ذكر هاء خالصه اهل لم يروه احد عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولم ينزل عليه به جبريل البته، ولم يروه عن صحابي، ولم يقرا به احد من القراء، ولا يجوز بحال من الاحوال. هو في ايه في اخر سوره طرق في السلف فيها نفس الكلام لكن ما التحضير أعجمي وعربي أعجمي وعربي، هو في تسهيل في الهمزة الثانية لكن بعضهم يقولها إيه أعجمي وعربي أعجمي وعربي فهكذا. نعم، فكما هو واضح هنا أن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول هذه العبارة الشديدة في هذه البدعة، يقول إبدالها إبدال هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القرآن هاء خالصة من أسمع المنكر وأعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعد لحدود الله، ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري الذي يظن أن القراءة بالهاء الخالصة صحيحة. وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل عليه به جبريل البتة، ولم يروى عن صحابي، ولم يقرأ به أحد من القراء، ولا يجوز بحال من الأحوال. فالتجرؤ على الله بزيادة حرف في كتابه وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء البتة هو كما ترى، وكون اللغة العربية قد صنع فيها إبدال الهمزة هاء لا يتوج التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها لأن جريان العمل بالباطل باطل ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين، وإنما الأسوة في الحق، والقراءة سنة متبعة مرضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا خلاف فيه. أي نعم، وكانوا يقولون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين في الآيات المتقدمة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم خبرا مؤكدا بأن الأولين والآخرين كلهم مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم، كما وضحه قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وقال تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، وقال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، وقال تعالى وحفرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أي معين عند الله تعالى وهو يوم القيامة يوم معلوم عند الله لكن لا يعلم حقيقته ومته إلا الله تبارك وتعالى. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون أي أيها الجاهلون المصرون على جهالاتهم والجاحدون للبعث لآكلون من شجر من زقوم وهو من أخبث شجر البادية في المرارة وبشاعة المنظر ونسم الريح يعني ما يرجى من الشجر والثمر إما حلاوة الطعم فهذا فيه مرارة وإما المنظر الجميل فهذا بشع المنظر وإما الريح الطيبة وهذا نسم الريح طبعا فهذا وصف شجر البادية الذي هو شجر الزقوم وهو من أخبث شجر البادية في المرارة وبشاعة المنظر ونسم الريح لآكلون من شجر من زقوم. طبعا إذا كنا وهو من أخبث شجر البادية ليس المقصود أن هذا هو الموجود في النار كما قلنا كما أنه ليس في الدنيا في الجنة منا في الدنيا إلا الأسماء فذلك أيضا ليس في النار منا في الدنيا إلا الأسماء فتان بين النار يعني النار فيها شجر الزقوم لكن فتان أنا مجرد اسم فقط لكن حقيقة تفاوت الذي لا يعلمه مداه إلا الله سبحانه وتعالى. فمالئون منها البطون أي من ثمراتها الوبيئة البشعة المحرقة فشاربون عليه من الحميم مثل ما يأكل يكون الأكل عن طريق الثراء أما هؤلاء فإذا أكلوا منها فوقفت في حلوقهم فدون يصيبونها يصيبونها ويسترعونها عليه عن طريق الحميم الماء الذي انتهى حره وغليانه فشاربون شرب اللهين فشاربون شرب اللهين يعني الإبل التي بها الغيام الإبل التي بها الغيام ما هو الغيام هو داء ناري معه لشدة الشغف والكلل بها يعني داء يصيب البهيمة فتظل تشرب تشرب ولا ترتوي مهما شربت هذا معنى قوله تعالى والله تعالى أعلم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم وهو شرب الهيم هي الإبل التي بها الهيام مرض الهيام وهو داء ناري معه لا يشرب بالتواء أبدا لشدة الشغف والكلب بها بهذه الإبل هذا نزلهم يوم الدين هذا جزاؤهم في الآخرة وفيه مبالغة بديعة هذا نزلهم يوم الدين لأن أصل كلمة النزل إيه؟ هو ما يعد للضيف من الإكرام والطعام والشراب هذا هو النزل واضح فالله تبارك وتعالى يقول وهذا فيه مبالغة بديعة هذا نزلهم يوم الدين هذا جزاؤهم في الآخرة وفيه مبالغة بديعة لأن النزل ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل أول الضيف لأصل فأول شيء يقدم إليه ويعد له ويهيئ له هذا هو النزل لتكرمه به فالنزل هو أول ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة الذبيحة أو كذا أو كذا الحاجات اللي تحتاج وقت الأداء لكن أول ما ينزل الضيف ما يعطى له عاجلا من أجل إكرامه عاجلا إذا نزل جرب نزول من الدابة فيعطى له الماء البارد أو كذا أو كذا من الشيء المستعجلة هذه فهذا هو النزل لكن إذا أقام واسترح بعد ذلك يؤتى ما هو المقصود من أنواع الكرامة فلما جعل هذا تأملوا فلما جعل هذا وهو ما مر وصفه في قوله تبارك وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم كل هذا مجرد إيه النزل للتحية المستعجلة في الأول التحية الإيه النزل في الأول لكن لسه التحية الكبيرة في الرعب فانظر إلى دقة التعبير في قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين هذا ايه بسجين المقدمة الخفيف الترحيب الاولي بهم هذا نزلهم يوم الدين قد للقادم عاجلا اذا نزل ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من انواع الكرامة فلما جعل هذا مع انه امر مهين كالنزل دل على ان بعده ما لا يطيق البيان طرحه ويمكن ان تتسع لغة لوقت ما يكون بعده من الاهوال والعياذ بالله. وجعله نزلا مع ان النزل هو ما يكرم به النازل، وانما سماه نزلا متهتما، جعله نزلا مع ان النزل هذا هو الاكرام الذي يكرم به النازل، فجعله نزلا متهتما بهم، كما في قوله وكنا اذا الجبار بالجيش جاءنا جعلنا القمى والمرهفات له نزلا، يعني حيناه بالسيوف وقتلناه. يقول العلامه السيوطي رحمه الله تعالى قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين، النزل بضمتين هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزوله اكراما له، ومنه قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في البيت نزلا. وربما استعملت العرب النزول في ضد ذلك على سبيل التهكم والافتقار. وجاء القران باستعماله فيما يقدم لاهل النار من العذاب، فقوله هنا في عذابه المذكور في قوله لآكلون من خير من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزولهم أي هذا العذاب المذكور هو ضيافتهم ورزقهم المقدم لهم عند نزولهم في دارهم التي هي النار. قال تماما يعني مقصود به التهكم، يعني ايه كما تقول هذه تحياتهم، فهذا تهكم يعني التحيه فيها اكرام لكن فيها اهانه وعذاب اليم. تماما كما قال تعالى في الكافر الحقير الذليل قال ذق انك انت العزيز الكريم، قال هو عزيز كريم؟ لا هذا تهكم به انك انت العزيز الكريم، وهو في الحقيقه الايه الحقير الذليل أذن من حميم وتسلية جحيم. فقال تعالى في آخر الكهف إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، ونظير ذلك من الكلام العربي قول أبي السعد الدردي وكنا إذا الجبار بالجيش ضاقنا جعلنا القمى والمرهفات له نزلا. هذا نزلهم يوم الدين أي يوم الجزاء. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون، نحن خلقناكم يا معشر قريش والمكذبين بالبعث فأوجدناكم بشرا ولم تكونوا شيئا، نحن خلقناكم فلولا تصدقون أي بالخلق، وهم وإن كانوا مقرين به بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلا أنه نزل منزلة العدم والإنكار. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني بأن خلقناكم قد يقول قائل فهمنا من آيات الأخرى أن مشركي قريش كانوا يقولون بالإيه؟ بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. لكن لما كان هذا الإقرار بالخالق لم يترتب عليه العبودية له وتوحيد الألوهية، صار ثلاثين، صار إيه؟ ثلاثين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ففهم أنه يصف هنا بأنهم لا يصدقون بأن الله هو الذي خلقهم، ولكن دلت بعض الآيات على أنهم يصدقون أن الله خلقهم، فنزل تصديقهم الذي لم يثمر الطاعة والانقياد وتوحيد الله منزلة الإيه؟ العدم. فلذلك هذا هو المعنى، يقول نحن خلقناكم أي ما ترى قريش والمكذبين بالبعث فأوجدناكم بشرا ولم تكونوا شيئا فلولا تصدقون أي بالخلق، وهم وإن كانوا مقرين به بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، إلا أنه نزل منزلة العدم والإنكار، لأنه إذا لم يقترن بالطاعة والأعمال الصالحة لا يعد تصديقا. أي المعنى فلولا تصدقون بالبعث، يعني إن نحن خلقناكم فلولا تصدقون بأن الذي خلقتكم، فنقول هم مصدقون لكن نزل تصديقهم الذي لم يثمر طاعة وانقيادا وعملا صالحا منزلة العدم. أي تفسير آخر، نحن خلقناكم فلولا تصدقون بقدرتنا على بعثكم وإعادتكم مرة أخرى، فإنما القدر على الإبداء قادر على الإعادة. ثم قال تبارك يقول علامة الكتب رحمه الله تعالى لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين وأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين، وذكر جزاء منكر البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث. فقال نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني، لأن عادة الخلق لا يمكن أن تكون أصعب من ابتلائه كما لا يخفى. فهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثاني جاء موضحا في آيات كثيرة جدا في قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فنفت وعادة الخلق أهون على الله سبحانه وتعالى من ابتلائه وهو أهون عليه أسهل عليه. طيب وهو أهون عليه يعني أسهل عليه، هل هي هكذا تحق الله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ هذا مخاطبة من هذا المخاطبة من إنه يعني هو يعني مخاطبة المخاطبين بما هو معروف إيه لديهم، لكن هو في الحقيقة هل هناك سهل وأسهل على النص؟ كنت مفيش حاجة أسهل على حاجة من الضيف، فهو حاجة على كل شيء قدرة متساوية، مش ده سهل وده يعني أصعب شوية وده الله تعالى، نتيجة ده بالأصعب تنبيه في أفعاله كل شيء عليه هين وسهل. فذلك قال ربك هو علي هين، واضح؟ فاستعمال هذا التعبير وهو اهون عليه يعني اسهل عليه بالنسبه لما هو معهود عندكم انتم ايها المخلوقون، ان من ابتدا شيئا لا شك ان اعادته اسهل من ايه؟ من ابتدائه لانه صار قبيلا به وبدريده ومثالته، واضح؟ اما الله سبحانه وتعالى فكل ذي قدرات سواء، ليس هناك سهل واسهل، فإنما كله على الله هين. وقال تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في غير من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى ما شاء الآن. وقال تبارك وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تبارك وتعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. واضح؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، لولا حرف تحديد، لولا حرف تحديد ومعناه الطلب بحق فشدة، فالآية تدل على شدة حبس الله من كفاره وحبه لهم على التصديق والبعث بظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. ثم قال الله تبارك وتعالى شرع عز وجل في ذكر الأدلة القاطعة على البعث والنفوذ، فقال تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أي ما تحدثونه في الرحم من النطق، فأنتم تحدثونه بجعله بشرا سويا أم نحن الخالقون أي بإطابة الصورة الإنسانية عليه. يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون يعني أفرأيتم ما تحبونه من المني في أرحام النساء، فما هنا موصولة أفرأيتم ما تمنون يعني الذي تمنون. طيب أين العائد؟ محذوف تقديره الهاء، إذا إيه أفرأيتم ما تمنونه في التفسير يقول تمنونه، فالعائد محذوف وتقديره إيه؟ تمنونه. فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذا استفهامه تقرير، ليس كان تقرير لهم لا يمكن أن يكون جوابهم نحن الخالقون، هذا لا يمكن، فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فالاستفهام هنا استفهام تقريري، فإنهم لا بد أن يقولوا الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لا يمكن، هم يدعوا أنا بالإمام خلق شيئا، فهذا استفهام تقريري أنه لا بد أن يجيبوا بهذا الباب أنتم الخالقون، واعتقادا لله سبحانه وتعالى على التعظيم، فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فيقال لهم إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخطيب المبين من تلك النطفة التي كنا في الرحم، فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى وأنتم تعلمون أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء؟ كذلك أيضا الضمير المنصوص بقوله تخلقوا أنتم تخلقونه، هذه الهاء عائدة عائدة إلى الإيه؟ المنصوص، يعني أنتم تخلقون ما تلونه من النطق علقا ثم مضغا إلى آخر هذه يعني الأطراف. وهذا المعنى طبعا بينات آيات كثيرة توضح أطوار خلق الإنسان. يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة من مني ثم يجب على كل إنسان النظر فيه، يعني التفكر في هذا الدليل بالذات واجب وفريضة وحق ولازم على كل إنسان أن يتفكر ويتأمل ويتدبره، يعني الشيء المستحب بفريضة هي الصلاة فريضة، وهي كل واجبات والفرائض هذه فريضة، أنك عند هذا الدليل بالذات لابد أن تتفكر ماليا وبعمق. يقول هذا البرهان الذي الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة ثم يجب على كل إنسان النظر فيه، لأن الله جل وعلا وجه صفة الأمر بالنظر فيه إلى مني إنسان. والأصل في صيغة الأمر على التحقيق الوجود إلا لدليل صادق عنه، وذلك في قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. فطبعا هنا كان الأمر الذي معاه لا من أمر، فديك كما قلنا يوم الاثنين الماضي صيغة من صيغ الإيه؟ الأمر. الأمر يأتي في صيغة شتى، من ضمنها الصيغة التي تدل على الأمر الإيه؟ هذه الصيغة كان مبرر معاه لا من أمر، فلينظر، فإذا هذا أمر، والأمر على التحقيق هو الإيه؟ يفيد الوجود إلى القرينة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين السلب والترائب، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، أي كتبنا على كل نفس غوق الموت، كل نفس غائقة الموت. نحن قدرنا بينكم الموت، أي كتبنا على كل نفس غوقة، أي ومن كان سبيله ذلك، من كان سبيله ومن كان موصلا أنه لا بد ميت، فسأله أن يرهب من نزوله، أن يخاف من نزول الموت به، ويتأهب لما يخوف به من بعده، يستعد للمخاوف التي تكون بعد الموت. والجملة المقررة لما قبلها بإذان أنهم في قبضة القدرة، في قبضة القدرة، فهو الله الذي خلقكم من نطفة من مني يمنى، هو سبحانه وتعالى أيضا سوف يقبض أرواحكم بقدرته، فلا يغترون بالإمهال بدليل ما قدره عليهم من الموت. وفي قوله تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت، قوله بينكم فيه زيادة تنبيه، فإن الموت موجود معنا بينكم، يعني موجود في وسطكم قريب جدا منكم. نحن قدرنا بينكم الموت، يعني كأنه بين ظهرانيهم. ثم أكد ما قرره بقوله تعالى: وما نحن بمسبوقين، يعني بمغلوبين، على أن نبدل أمثالكم، أي بعد مهلككم فنبيء بآخرين من جنسكم، ومن فئة فيما لا تعلمون من صور وأشكال أخرى، فكيف نعجز عن إعادتكم؟ إذا كانت هذه مظاهر من قدرة الله تبارك وتعالى، أنه كتب عليكم الموت وهو مميتكم لنا حالا، وقادر على إهلاككم الجميع، وأن يستبدل بكم قوما غيركم، وأن يقلبكم في أطوار وفي أحوال وفي صور وأشكال. إذا كانت هذه قدرة الله عز وجل، فكيف يعجز عن إعادة خلقكم مرة ثانية؟ قال الشهاب: والظاهر أن قوله وننفئكم فيما لا تعلمون، المراد به إذا بدلناكم بغيركم لا في الدار الآخرة كما توهمنا، وهذا كقوله تعالى: إياك يذهبكم أيها الناس ويأتي لآخرين، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم النشأة الأولى، أي أنه أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة. هل أتى على الإنسان خير من الجهل لم يكن شيء مذكورا؟ هل هنا بمعنى قد أتى على الإنسان خير من الجهل لم يكن شيء مذكورا؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة، وأنها أهون عليه تبارك وتعالى. يوضح هذه الآية العلامة السكوتي رحمه الله تعالى فيقول في قوله تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يقول قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير: نحن قدرنا بينكم الموت، وقرأ ابن كثير بتخفيفها: نحن قدرنا بينكم الموت. يقول: وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآيات الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من التفسير، ويكون كل ذلك صحيحا وكله يشهد له القرآن، فنذكر الجميع وأدلته من القرآن ومن ذلك هذه الآيات الكريمة. فيضح ذلك أن قوله تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت، في تفسيرها وجهان من التفسير. وأيضا فيما يتعلق به قوله تعالى: على أن نبدل أمثالكم، أيضا وجهان من التفسير. فقال بعض العلماء، وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال إن قوله تبارك وتعالى: نحن قدرنا بينكم الموت، أي قدرنا لموتكم آجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة، فمنكم من يموت صغيرا، ومنكم من يموت شابا، ومنكم من يموت شيخا. وهذا المعنى نحن قدرنا بينكم الموت، يعني كلكم بكل اعمالكم عرضة لان يموت، ويبقى يكتب الله عليه الموت، سواء كان طفلا صغيرا يموت، اخاً يهوديه شابا يموت، شيخا كبيرا يموت. واضح؟ فبينكم يعني بين شتى اصنافكم واعمالكم ياتيه الموت اذا شاء الله ذلك. فنحن قدرنا بينكم الموت، أي قدرنا لموتكم آجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة، فمنكم من يموت صغيرا، ومنكم من يموت شابا، ومنكم من يموت شيخا. دل على هذا قوله تعالى: ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتأثر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وقال تعالى: ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، يعني من قبل فترة الشيخوخة، فتكمل الشباب وتكمل السفولة، ويتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى: وما نحن بمسبوقين، أي ما نحن بمغلوبين. والعرب تقول: سبقه على كذا، أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه. قوله تبارك تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت في كل الأعمار والأجال، وما نحن بمسبوقين، يعني وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من أجالكم وحددناه من أعماركم. بمعنى أنه لن يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرناه ولا يؤخر أجلا قدمناه. وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة، كقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأجرون ساعة ولا يستقبلون. ده طرح قوله إيه؟ وما نحن بمسبوقين، وما نحن بمسبوقين، لا يمكن أحد أن يؤخر أو يقدم أجلا كتبه الله سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فقال تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إلى غير ذلك من الآيات. إذن على هذا القول اللي هو نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ما معنى على ان نبدل امثالكم؟ اذا احنا قلنا نحن قدرنا بينكم الموت إيه؟ في كافه المراحل العمريه ياتيه الموت، وما نحن بمسبوقين يعني لن يقدم اجل ولن يؤخر اجل عن ساعته التي قضاها الله، ولم يغلب الله على ذلك سبحانه وتعالى. فما معنى على ان نبدل امثالكم؟ على هذا القول، على تفسير الآية بالتفسير الذي ذكرناه، قوله تعالى: على أن نبدل أمثالكم لا علاقة له بقوله بمسبوقين، بل هو متعلق بقوله نحن قدرنا بينكم الموت، لأن الآية انظر الى اجزائها. نحن قدرنا بينكم الموت وانما نحن بنسبقين ثلاثه على ان نبدل ام ثلاثه. فعلى التفكير الذي ذكرناه اثنين غير متعلقه بثلاثه ولكن ثلاثه متعلقه به واحد. بمعنى نحن قدرنا بينكم الموت على ان نبدل امثالكم, يعني نبدل من الذين ماتوا امثالا لهم ليوجدوهم. واضح؟ نحن قدرنا بينكم الموت على ان نبدل امثالكم, اي نبدل من الذين ماتوا امثالا لهم ليوجدوهم. وعلى هذا فما معنى تبديل امثالهم؟ معناه ايجاد اخرين من ذريه اولئك الذين ماتوا. وهذا المعنى تشهد له ايات كثيره من كتاب الله تعالى, فقوله تعالى ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعضكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين. وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير, وقراءه قدرنا مناسبه لهذا الوجه وكذلك لفظه بينكم. اما الوجه الثاني وجه اخر في تفسير الايه هو أن قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا. نحن قدرنا بينكم الموت, يعني قضينا وكتبنا الموت وقدرناه على جميع الخلق. وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله, فقوله تعالى كل شيء هالك إلا رب. إلى معنى نحن قدرنا بينكم الموت, يعني إيه؟ نحن كتبنا وقضينا أن كل نفس إيه سوف تموت, كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعلى هذا القول فقوله تعالى على أن نبدل متعلق بمثبوتين, أي ما نحن بمغلوبين. والمعنى وما نحن بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم إن أهلكناكم لو شئنا, فنحن قادرون على إهلاككم ولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم. بمعنى نحن كتبنا عليكم الهلاك لان كل نفس ذائقه الموت. قدرنا بينكم الموت, يعني قضينا بالموت على جميع الخلق كل شيء هالك الا يوم. وبعدين بقى وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم, فاذا اردنا ان نبدل امثالكم لن يغلبنا غالب ولن يسبقنا سابق. وهذا المعنى في قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا, وقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء, فقال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز, فقال تعالى وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن فئة فيما لا تعلمون, وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم ومن فئكم فيما لا تعلمون, قال بعضهم ومن فئكم بعد اهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات, كان من فئكم قرده وخنازير كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم. فقال بعضهم من فئكم فيما لا تعلمونه من الصفات, فنغير صفاتكم ونجعل المؤمنين يعني ديب ونجمل المؤمنين بذواب الوجوه ونقبح الكافرين بسوء بثواب الوجوه وزلقة العيون إلى غير ذلك من الأقوال. ثم انتقل الاستدلال إلى دليل آخر من أدلة البعث والنشور, فقال عز وجل أفرأيتم ما تحرثون, يعني أفرأيتم ما تحرثون الأرض لأجله, لأن أي الاختيار أفرأيتم ما تحرثون وأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون, فإنهاء في قوله تزرعونه تعود إلى إيه؟ ما تحرثون. هل نحن بنحرث الأرض أم نحرث الحد؟ نحرث الأرض, لكن بنحرث الأرض من أجل أن نضع فيها الإيه؟ الحد. فلذلك في التفسير نقول في التفسير أفرأيتم ما تحرثون الأرض بأجله وهو الحد. أمر السياق بقى لو شفت طبيعي أنتم تزرعونه أي هذا الحد, لأن قال قد يقول طب إيه بسيرة الحد؟ فإن في التفسير بنخبر أفرأيتم ما تحرثون الأرض لأجله اللي هو الحد. ثم أتى السياق بقى بيتكلم عن الحد نفسه, أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والحرب شق الأرض للزراعة وإثارتها وإلقاء البذر فيها, فأنتم تزرعونه أي تنبتونه أم نحن الزارعون يعني أم نحن المنبتون. وعن بعض السلف كان إذا قرأ هذه الآية وأنت له يقول بل أنت يا رب بل أنت يا رب أنت الذي تزرع وأنت الذي يعني تنميه لولك نجعل له حطاما لولك نجعل له حطاما يعني هذا الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما أي أيبتناه قبل استوائه واستحصاده. وأصل الحطام ما تحطم وتفتت لشدة يكتب وجفافه لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون أي تعجبون من هلاكه ويبكيه بعد خبرته أي تندمون على اجتهادكم فيه الذي ضاع وخسر أو تفكهون على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه. والتفكه التنقل بفلوس فاتحة وقد استعيد للتنقل بالحديث لأنه ذو سبيل واضح. فالتفكه هنا مقصود به تناقل الحديث الكلام الحوار واضح. فتفكهون هنا هي أصلها من الانتقال بين فلوس فاتحة بيتفكه يعني ايه يتنقل بفلوس فاتحة وقد استعيد للتنقل بالحديث لأن الحديث ذو سبيل أنواع الحديث مثل الكواتر الروائح أصلها. وقوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون تتحدثون وتتكلمون إلا لمغرمون إلا لمغرمون يعني تقولون إلا لمغرمون فهذا مقول قول مقدر إلا لمغرمون. أي ملزمون غرامة غرامة ماء فخلة أو مهلكون مهلات رزقنا من الغرام بمعنى الهلاك لأن الغرام يأتي بمعنى الهلاك. قال الشاعر إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. فقال تعالى إن عذابها كان غراما فإنه لا غنى بل نحن محرومون أي حرمنا رزقنا. يقول العلامة الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة أفرأيتم ما تحركون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نحن لولك لجعلناه حطاما فظلتم تفكه انتبهوا ان في فعل جعلناه هنا في الزرع قال في الله تبارك ايه لولك لجعلناه حطاما في الايه الاخرى لولك جعلناه اجازه كيف تبارك الكلمه ان شاء الله. يقول تضمنت هذه الايات الكريمه برهانا قاطعا ثانيا على البعث وامتنانا عظيما على الخلق بخلق ارزاقهم لهم. فقوله تعالى أفرأيتم ما تحركون يعني أفرأيتم البذر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثها يعني بعد تحريكها وتسريتها فأنتم تزرعونه وأنتم تجعلونه زرعا ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا أو مدركا صالحا من الأكل أن نحن الزارعون له. وهذا المعنى لا يتفكر إليه إلا الإنسان المؤمن العاقل لكن الكافر يعمى عن هذه القدرة قدرة الله على إنبات هذه الجذرة. نحن البشر ما علينا من فقط أخذ بالأسباب لكن هل الأسباب حتما تؤدي إلى نتائج؟ قوة الإنبات القوة التي تنمي وتنأتي هي قوة إيه؟ قوة الله سبحانه وتعالى. يعني نحن فقط نأخذ بالأسباب نوفر الماء نوفر الجذرة نحو في الأرض نحو الماء لكن من الذي ينبت؟ الله سبحانه وتعالى واضح؟ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال أنت يا ربنا هو الزارع المنبت ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من هذا الجذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم فكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فقال تعالى انظر إلى آثار رحمة الله. من رحمة الله هنا؟ المطر. انظر إلى آثار رحمة الله لأن المطر أحيانا يسمى رحمة. الدليل إيه؟ سورة النمل صغات بين يدي رحمة أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي رحمته اللي هي المطر. واضح؟ فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد أن تؤذى كلمة آثار رحمة الله. يعني كل ما ترى زرعة أو نباتا أو شجرة تملي هذا مثل، انظر إلى آثار رحمة الله، هذا هو أثر رحمة الله التي هي المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فقال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذا فائدة أخرى من فوائد الزرع والنبات، ليس فقدا نأكل أو نرى المناظر الجنات الجميلة، ونحن غاية أساسية من خلقها هي أنها تدلنا على قدرة الله على البعث والنصير، فلا أحيا هذه الأرض بعد موتها. ثم يقول الشيخ أيضا اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، لأن الله جل وعلا وجه في كتابه صيغة أمر صريحة عامة في كل من يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان وأعظم النعم على الخلق وللدلالة على عظم قدرة الله على البعث، على عظم الله وقدرته على البعث وغيره وشدة حاجة خلقه إليه مع غناه عنهم. كلام التنقل في الآية الجليل سبق فليأمر الإنسان منا كل قلنا أن هذه المغيب يجب على كل كلمة يتفكر ويتكبر في أسرار خلقه وقدرة الله عز وجل ودلالة خلق على البعث والنشور. نفس الشيء نقول هنا لكن بدلالة آية أخرى وهي قول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن فرجنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.